أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في اللقاء الماضي عند زكاة الخراج. قال المصنف: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية كأجرة المتجر. وهي لما يقول وهي يقصد الأرض الخراجية ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. طبعا قلنا الأرض التي فتحت مع الأعداء على أنواع. إذا فتح الجيش قسمت على الجيش الخمس للدولة والأربعة خمس لمين؟ للجند. للجند.
ماذا لنا الجند في مصر؟
إيه؟
أنا جاي
بس. للجند المقاتلين اللي فتحوها يا مولانا. مش اللي استولى على الأرض المفتوحة.
هؤلاء يقاتلون شعبهم ويقاتلون إخوانهم.
اللي فتحوها لهم أربعة أخماس للجند توزع عليهم. طبعا ما يوزع على الجند ده أصبح أرض ملك لهؤلاء. وحكمه فيه العشر. يبقى تسمى أرض عشرية. ماشي. ده النوع الأول. يبقى إذا فتحت عنوة وقسمت بين مين؟ بين الجند.
بين الجند.
أو أهلها من الخوف سبوها. برضو هتوزع على الجيش وتعد فيئا. والفيء زي الغنائم.
الحالة الأولى إيش هي الحالة الأولى
اللي فتحت وقسمت. فتحت عنوة على القوة بالقوة. فالخمس
ترجع من أهلها.
هي بتعمل تونس تأخذ منهم. وإحنا قتلنا المشركين وأخذنا الأرض منهم. هتبقى ملكهم ولا هتبقى ملكهم ولا ملكنا؟
وأنا أعلنوا إسلامهم.
إيه؟
وأنا أعلنوا إسلامهم.
لو أسلم.
لا ما هنلزق لسه جاي لها دي.
هي في الجهاد.
ماشي. مع الجهاد الأرض اللي بتأخذ بتقسم على مين؟ على الجند. تقسم على الجند يبقى لهم أربعة أخماس والخمس لمين؟ للدولة. طيب. إن فتحت وأسلم إن أسلم أهلها قبل أن تفتح هتبقى أرضهم ليهم. أرضهم ليهم ملكهم. هدفع العشر.
العشر والجزية.
لا ما دام أسلم يدفع الجزية ليه؟
لا الزكاة. نعم معلش إن شاء الله.
سلام عليكم. هم فتحوا مكان بالحرب والمعركة والغزوة كل جندي يعني جزء في البلد دي.
أيوه لما فتحت خيبر قسمت على الجند.
يعني المجاهد بقى حته في مصر حتى.
ايوه مولانا انا جيلك بس. نعم. انا جيلك لان دي فيها تفصيل. فيها تفصيل
من الدوله الاسلاميه.
فيها تفصيل يا ابني استنى بس. ده كان الاصل لغايه ما وصلوا الشام الجيش المسلمين والعراق. فكان الاصل ان كل الاراضي اللي فتحت في الجزيره قسمت اربعه اخمسها للجند والخمس للدوله. لما وصلوا الشام والعراق سيدنا عمر قال لو جرينا بهذه السنة ما بقي للجيش ولا للدولة شيء تستند عليه. فحمى أرض الشام والعراق ومصر جعل هذه الدول بالكامل أرضها ملك الدولة الإسلامية ولا توسع. أنا جاي لك هو الأرض في الثلاث دول دي أصبحت ملك للدولة.
العراق ومصر والشام.
مصر والشام والعراق ثلاث دول. ماشي. يبقى دي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. ده نوع. النوع الثاني اللي جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين سبوها لنا وقسمت. النوع الثالث اللي صالح أهلها سواء المصالحة دي كانت بإسلامهم بإسلامهم بأرضهم لهم أو بقبول الجزية. اللي تم المصالحة عليها وأهلها بقوا عليها بتفرض عليها حاجة اسمها الخراج. يبقى أهل الذمة بيدفع الخراج
غير الجزية.
غير الجزية. الجزية على أفراد. الأرض عليها خراج. يبقى الجزية على الأفراد والأرض عليها خراج. أرض مصر والشام والعراق يدفع عليها خراج. طب لو واحد زرعها مسلم هيدفع الخراج للدولة. هيدفع الخراج لإيه؟ للدولة. طب وحق الله عليه في ماله إيه؟ العشر. هو اللي زرع هو اللي يحصد. المسألة دي محل خلاف. الجمهور قالوا اللي زرع الأراضي الخراجية اللي هي مصر والشام والعراق عليه الخراج والعشر الاثنين.
ما قيمة الخراج؟
ايه؟
قيمة الخراج
قدر بيتفق عليه
الدولة تفرضه ليس نسبة.
أقربها لك. الدولة بتملك الأرض في الثلاث دول مش من حقها تاخد إيجار؟
النصف.
بتاخد إيجار يا ابني.
بالضبط.
الإيجار ده هو الخراج. وبعد كده هو مطالب ان يخرج على الثمره اللي بيطلع منها العشر. فالدوله بتجمع ما بين الايجار اللي بتاخده اللي ما يسمىش ايجار لانه يسمى ايجار يسمى خراج. واضح؟
يبقى الخراج فيما فرض. ما
الخراج ده مقابل الايجار في الارض اللي ما زالت تملكها الدوله وصاحبها اللي بيزرعها اللي يملكها. الجمهور قالوا من حق الدوله الخراج ومن حقها تاخد منه العشر. أبو حنيفة قال لا يا الخرج يا العشر ولا يجمع بالاثنين.
طب ما في شبه التعميم هذا؟
إيه؟
ما في شبه الخرج ده ما في شبه التعميم؟ استيلاء على الأموال أملاك وأخذ تأجيرها إعادة تأجيرها مش نوع من التعميم؟
الأرض الثلاث دول دول حماها عمر وجعلها ملك للدولة عشان خاطر يبقى زادها وإرادها. الخرج اللي جاي منها ده كله اللي هو الإيجار ده كل ده لتقوية الدولة ولحماية الجيش.
النظرية اللي جاء بها ماركس بس النظرية قريبة منها.
إيه؟
قريبة من النظرية اللي جاء بها ماركس ولينين.
لا لا لا
لا لا لا, لا يا مولانا شتانا بينهم.
يأخذ الأرض يأممها ويرجع
لا يا مولانا لا يا مولانا ده دخل أرض مسلمين دخل أرض مسلمين واستولى عليها وطرد أهلها منها ده اسمه اغتصاب. لكن الأرض اللي حارب أهلها اللي حارب أهلها ودخل لأن المسلمين مطالبين في بداية الحرب أن يخيروا الناس بين ثلاثة إما الإسلام واللي أسلم لا يمس لا هو ولا ملكه ملكه لي وحياته لي وبيته لي وكل ما يملكه له ومطالب بما يطالب به المسلمين. المسلم يدفع عشور في الزكاة عشر النصف العشر على حسب الأرض هو مطالب بما يطالب به المسلمين. يبقى كل اللي يدفع زكاته زكاة الأرض العشرية. وضحت؟ طيب لو كتابي الكتاب بنخيره مش عايز تسلم طب خليك على حالك خليك على حالك هتبقى ذم زي ما انت وعلى دينتك ولك من العهد والذم. احنا هنحميك وانت عاش جوه الدولة. لو اي بني ادم مننا عاش في اي دولة في العالم دفعوه ضرر مدفعوهوش خلصت. الضرائب دي نوع ولا اكثر من نوع؟
اكثر من نوع.
هي دي بالضبط هي دي بالضبط. بنقول يا سيدي انت عليك ضريبة لشخصك انت ومراتك وعيالك دي اسمها ضريبة الدفاع. في الإسلام تسمى الجزية. الجزية الشيء اللي بيدفعه ليتوقف هو عن الدفع عن عرضه وماله والجيش المسلم هو اللي دفع عنه
يحميه
المصالح العامة للسيسة له الدولة والسفينة.
لا ده أنا جالك هو. طب وأرضه اللي معاه يدفع عليها الخراج هو غير مطالب بالعشور. لكن مطالب بالخراج بس ده الذمي. لكن هي أرض مصر والشام والعراق استثنيت في الحكم. ليه؟ لأن الدولة ملكتها هي الثلاثة فأصبح من حق الدولة تأجيرها وتتصرف فيها. فبيقول لك بدل ما الأرض تتبور وما نستفيدش بيها نديها لمن يزرعها ويدفع مبلغ مقابل زراعتها. المبلغ ده اسمه الخراج.
دي الأوقاف يا مولانا؟
إيجار الأوقاف مش الأوقاف.
لا الأوقاف أي وقفها لملك الدولة ثم تستفيد.
الله يفتح عليك. أيوة. قالوا حماها عمر فتسمى أرض محماه مش وقف.
محمية دي في كل العالم حتى.
محمية.
محميات يعني في كتير محميات.
وضحت؟ فأرض محمية يعني ملك الدولة، ما حدش اللي حق التصرف فيها. طب لو واحد حب يتصرف لغاية النهاردة في محميات عاملينها عالمية، يجي يقول لك طب أنا عايز أعمل فيها فندق أو أعمل فيها قهوة، يقول لي خلاص طب تدفع إيجار. الإيجار ده اسمه الخراج. وصلت؟ طيب اللي دفع الخراج ده هيجي يستثمرها، من حق الدولة تفرض على ضريبة، أنا مش حقه في الاستثمار اللي يستثمره. وصلت؟ أنا بقربها لكم بس بالأمثلة الظاهرة، لأن الناس لم تسمع كلمة خراج دي دماغها بتشط.
لأنه لا يتضح. لا لا بد أن نكون.
وضحت؟
يعني نحن فاهمين هذه الصورة كي نرد بها.
فالدولة الآن أنا أرض محمية ملك الدولة، جه أجر جزء منها فبيقول له ادفع مقابل الإيجار، ده اسمه الخراج، يقابله في الإسلام خراج. هيستثمر هذه الأرض بالزراعة، مطالب بدفع العشر فيها،
نعم،
زكاتها. طب استثمرها في التجارة، مطالب بدفع عروض التجارة، زكاة عروض التجارة.
وهو غير
يبقى مسلم. الضريبة اللي بيدفعها دي، ده لو كان مسلم.
ده لو مسلم، نعم.
غير المسلم هيدفع بس الخراج،
ولكن
لا يطالب بالزكاة.
لا
يطالب بالزكاة. وضحت معي؟
نعم.
طبعا على خلاف بعضهم، بعض الفقهاء قال لا، زي ما المسلم يطالب بالخراج بالزكاة بالعشر، يطالب الزم بالزكاة بالعشر، بالخراج بالعشر.
محافظ الفقراء اللي عايشين.
وضحت معي؟ المذهب الحنابلة ذهب إلى أن الأرض الخراجية فيها الاثنين، فيها الخراج وفيها العشر.
الحنابلة
مش الحنابلة بس، ده الحنابلة والمالكية والشافعية
ثلاثة.
أبو حنيفة هو اللي قال ما يجمعش بالاثنين. وضحت؟
ونقطة مهمة،
فدي الكلمتين اللي قالهم الشيخ في الخراج، قال والخراج يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي أحددها أن الأرض اللي هيجتمع في الخراج العشر ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وتضمين أرض العشر والأرض الخراجية باطل،
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، يعني لا يجمع بين
الاثنين. على رأي الشيخ
هو يقول وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، يعني التضمين يعني جمع بينهما.
لا التضمين يا مولانا، التضمين زي الرهن كده
باطل.
التضمين زي الرهن، أنا لما متأجر أرض من الدولة وأرض محمية بلغة العصر الحديث ليه حق الانتفاع، ما ليش حق التملك. ماشي، هو ده الأرض الخراجية، ان كل اللي بيقوم بانتفاع بيها ليه حق الانتفاع مش حق التملك، ليه حق الانتفاع مش حق التملك. هل انا كمنتفع من حق ان انا ارهن الأرض دي؟
لانك ما تملكش.
لاني لا املك. هل من حقي ان انا لو علي دين أقول له أضمنها لك بهذه الأرض، أخذ بهذه الضمانة قرض؟ هو ده معنى التضمين. ماشي، يبقى الأرض الخراجية لا تضمن لأنها ملك للدولة. وضحت؟ لا تضمن من المستأجر القائم عليها اللي بيزرعها أو منتفع بيها. وضحت؟ أنا قررتها لكم بس بمثال لأن المثال ده موجود.
لا.
إحنا عشان بس الصورة عندنا مش واضحة.
لا.
الأمر بالنسبة لنا بيختلط لما يقول وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، ما ينفعش أعمل ضمان عليها.
أيوة.
أشتري حاجة بضمان الدي. الله يفتح عليك. وصلت؟
لأنك ما تملكها أصلا.
لأن ما أملكهاش. وطب جيت أفلست، اللي ضمنته ده هياخد الأرض مني؟ ياخدها من الدولة مش مني. وضحت؟ يبقى ده معنى وتضمين الأموال الأرض الخراجية، أموال العشر والأرض الخراجية باطل. طيب كده بقى ايه الشيخ خلص الجزء الخاص بالأموال الخارجية. طبعا سمحوني ده اختصار شديد جدا بالنسبة للأموال الخارجية، وانا بسطتها لكم بالأمثلة الواقعية عشان تبقى ايه عندكم تصور ايه اللي بيتم فيه، لان كل الصور دي بتتم الان في العالم كله ولا ينكر عليهم احد، لكن عشان تتم بالمسميات الإسلامية العالم كله يسرع عليهم. وضحت؟ في كل دول العالم في أرض الدولة بتملكها وبتعطي فيها حق انتفاع لأنها ملك للدولة. اللي واخد حق الانتفاع ده يملك يقول لا ملكوني،
والحاكم يقدر يبيع.
أيوة لا الأرض
صالح الدولة.
صالح الدولة معلش
ده هو حاكم، مثلا رئيس البلد جاء أنا أدفع ثمنها بدل ما تدفع انتفاع أدفع ثمن كامل.
لا لو باعها له الحاكم يملك، لكن في الحالة دي الحاكم نفسه في الثلاث أراضي دول معنى أنها حميت، يعني مش من حق حد يتصرف فيها، بل هتبقى للدولة سند لها إلى قيام الساعة. الأرض اللي حمها
لو شريعة قائمة، لو شريعة الإسلام قائمة،
لو شريعة الإسلام قائمة. لكن مولانا ده الحكومات اللي تعاقبت بعد سقوط الدولة الإسلامية باعوا الأرض وأبوها واللي جابوها واللي خلفوه. مصر والشام والعراق الثلاث دول بالذات
بيبيعوا مرتين وثلاث، بيبيعوا لأكثر من واحد كمان.
زكاة العسل، في العسل العشر، طبعا العسل قسوها على الأرض الزراعية، قسوها على الأرض الزراعية والأرض اللي بتسقى بماء المطر.
كيف؟
الأرض اللي بتسقى بماء المطر فيها العشر. فالعسل عسل النحل قسوها عليها، قال وفي العسل العشر سواء أخذه من ملكه أو من موات، وسواء كانت الأرض التي أخذ منها عشرية أو خارجية. يعني الكلام ده إيه علاقة العسل بالأرض؟ إحنا بنعمل إزاي في العسل؟ بنجيب خلايا النحل وبنحطها في المكان اللي فيه ثمر. النحل بيجمع من فين؟ من الزهر. أنت سقيته؟ رأيته؟ انت بس حطيته في مكانه هو اللي رعى لوحده، وهو اللي جمع من ارزاق الله ربنا بعته. ممكن يرعى في ارض ملكك او في ارض ملك غيرك او في ارض خراجية او في ارض عامة موات في الجبال، محدش بيزرعها ولمن به. ولذلك رب العباد يقول اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. يبقى النحل نفسه فيه اللي بيرعى لوحده من غير ما حد يروح ناحيته، مش كده ليه؟ اللي في الجبل ده حد يرعاه بربيه، هو اللي بيرعى وهو اللي بيقوم بكل حاجة وبيجمع العسل، وانت بتروح سيادتك تشيل. اللي بتشيله ده بدون مجهود عليه زكاة ولا معنهوش؟ قالوا زكاة العشر. زكاة ايه؟ العشر.
اذا بلغ النصاب.
فالشيخ اختصرها قال لك لا ده سواء انت مرب النحل ده على ارضك، على ارض عشريه، على ارض موات، في كل الاحوال عليه ايه؟ الزكاه وعليه العشر. طيب
هو اشترط فرعا في بلوغ النصاب،
ما انا جيله هو الزكاه على الارض، الارض لها نصاب خمسه اوسق. طب والعسل؟ قالوا العسل له نصاب. نصابه كام؟ 160 رطل عراقي، او لو هتاخدها بالدمشقي هتبقى 34 رطل وسبع بالدمشقي. 34 وسبع بالدمشقي، بالعراقي 160
رطل. اقل من الكيلو
الرطل، اقل من الكيلو الرطل، الكيلو 2 رطل وربع، 2 رطل وربع. الرطل الرطل الرطلين وربع كيلو. العراق
العراق رطلين،
160 رطل عراقي.
كم قيمته بالكيلو؟
الرطل الشامي، بالرطل الشامي 34 وسبع.
كيلو
حوالي 2 كيلو، رطلين وربع، خلي بالك الرطل ده لغاية ما أنا نشأت كان يتباع فيه في مصر.
لا صح، اللي هو الرطل العراقي.
الرطل العراقي نفسه كان موجود في مصر.
بس الرطل كيل وليس وزن.
لا كيل وزن.
وزن.
وزن. يا مولانا يا مولانا أنا أذكرها، كان الرطل ده بيجيبهم حجرين حجرين يعادل الكيلو، توزنهم الحجر منهم بالضبط يعني إيه بالضبط الحجرين والربع يجيبوا الكيلو. ما زال بعض ما زال موجود في بعض الريف وفي بعض البلاد المتطرفة زي سينا وكده، سينا والنطرون. لكن المقياس ده أنا أدركته، أنا شخصيا أدركته.
سمعته بي؟
لا لا أدركته. الرطل والأقية كمان.
نعم.
يبقى ده زكاة العسل. هتبقى معانا الركاز، ده آخر حاجة في زكاة الأرض، الركاز وهو الكنز. الشيخ فسره قال وهو الكنز ولو قليلا، يعني الكنز. الخارج من الأرض أنواع، الخارج من الأرض أنواع، فيه ركاز وفي معدن، والركاز غير المعدن. الركاز الذهب والفضة والمعادن النفيسة اللي أهل الجاهلية دفنوها،
الأقوام السابقة
بيسموه دفن الجاهلية. يبقى الركاز بيتركز في دفن الجاهلية. طب كلمة ركاز جابوها فين؟ موجودة في القرآن. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الركز منه أخذ الركاز، وضحت معي؟ فالركز والركاز ما دفنه أهل الجاهلية. يبقى كل ما يتعلق بالأثار القديمة، تماثيل فرعون وتماثيل وما وضعوه تحت رؤوس الموتى من زمرد وزبرجد وعقيق وغيره، كل ده يدخل تحت مسمى ايه؟ الركاز. الركاز ده ممكن تلاقيه على وش الارض، وممكن تلاقيه على عمق متر، وممكن تلاقيه بعد الحفر. طبعا الركاز ده فيه حاجات غالية جدا 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 جدا. يعني توت عنخ امون في المعبد بتاعه كان عامل الاله بالكامل ذهب. باب المعبد انا شفته بتاع معبد ادفو، الباب بتاع المعبد بالضبط ارتفاعه من الارض لسقف المعبد حوالي يعني قولي 15 متر ل 20 متر ذهب.
وين
هذا؟ ذهب في مصر.
ده في المدافن ولا ايش ولا
ايه؟
الاهرامات؟
لا المعابد. المعابد بتاعتهم بيعملوا حاجه اسمها قدس الاقداس. حاجه لو شفت انا اول مره كنت ادخل معبد بعد الثوره دي، اول مره في حياتي دخلت، فشفت المشهد الحقيقه مشهد عاملين اعمده ضخمه جدا للمعبد. طبعا خلي بالك كل ده وجدوه تحت الرمله جنب المعبد بيوتهم، تشعر بالاجيال اللي ربنا اهلكها جيل جيل. تلاقي البيت مبني بالطوب اللبن وفوق منه طبقه التراب، وفوق منه بيت مبني، وفوق منه طبقه، وفوق منه بيت مبني، وفوق منه طبقه، وفوق منه بيت مبني، خمس ست اجيال بيوتهم فوق بعضها. جيل ربنا يبيده ويجي الجيل اللي بعده يبني، ربنا يبيده ويجي الجيل اللي بعده يبني. فطبقات الأرض نفسها تشعر فيها بحياة الناس اللي عاشت لما ترى أثرهم. في مقابل دول الخمس أجيال دول كانوا في ارتفاع المعبد. المعبد معمول للباب الضخم ده وعاملين من بره حراسة، الحراسة بتاعه حورس بتاعهم ده عاملين تمثالين للطائر الواحده بتاع حورس ده تمثال ضخم ضخم ضخم. تخش جوه المعبد يبدا منور في الاول والباب الضخم الرهيب ده، سمك الباب اضخم من دي وارتفاعه زي ما بقولك من 10 15 متر وعرضه عرض البوابه نفسها يعني هنقول على الميت ضلفتين كل ضلف على الاقل 5 متر. تخيل ان بريطانيا لما كانت محتله مصر واكتشفوا المعبد ده بتاع ادفو سرقوا الباب ده.
سرقوه
شحنوه على المراكب سرقوه باب ذهب. فكل ده يسمى دفن الجاهلية. لما تخش المعبد بجوه عاملين مكان الاله بتاعهم اللي بيخش يبوسوه ويسجدوا قدامه. الغرفة بتاعته عبارة عن كتلة رخام واحدة
ده حتى داخل الرخام.
انا جهلت ازاي جابوها اصلا وازاي نقلوها. كتلة الرخام دي بالضبط يعني هقول ايه
حاجه فوق ال 50 طن
اكبر من الاوضه دي يعني بالضبط يمكن مساحتها زي من عندي هنا للحيطه بس بنفس عرض ده. وعاملينها نحتينها من جوه عاملين اربع اعمده منها فيها اربع اعمده والسقف من نفس الرخامه والجزء اللي منحوت في وسط الرخام ده اللي حاطين فيه الاله. يعني عاملين له البيت نفسه اللي هو فيه من رخام جرانيت الجرانيت من الاخضر الفخم جدا وحاطين التمثال في النص وقدام منه مركب الشمس بتاعته. مركب الشمس كان الذهب، التمثال بتاعه اللي جوه ذهب. كانوا مجانين.
لا كان في امكانيات
سرقت في حاجات كتير سرقت. يا اخي الكريم انا شفت منظر، انا شفت الجبال اللي نحتوا منها التماثيل في اسوان. انا ذهلت للان مش داخله دماغي. انت بتخيل ان بيجي في الجبل اللي بيعمل منه التمثال ده؟ يعني المتصور عندنا ان احنا ايه التمثال ده بنجيب الحجر ونبدا ننحت فيه من بره نقصه كده، ده لا. الجبل كما هو هو بينزل فيه بسكين، ما تعرفش سكين ولا ايه، انا لغايه دلوقتي مش متصورها. بينزل في الجبل ناحت
بيفرغ من الجبل نفسه،
بيفرغ من الجبل. الجزء اللي بيتفرغ ده تمثال كامل زي ما هو.
يعني هنا باين مفرغ وهنا مجسم،
فهنا تلاقيه مجسم وهنا تلاقيه مفرغ. وضحت الصوره؟ التقنيه العلميه اللي عندهم اللي وصلت بيهم انه يدخل بايه ينحت في الجبل بالشكل اللي عايزه بالملي والسنتي. الحقيقه يعني
اغرب ما في الامر بهذه العقليه هو يعبد تمثالا صنعه بيد. يعني كيف الذكاء العالي جدا هنا وكيف الغباء هنا؟ يعني تناقض رهيب.
انا بقول لك حاجه، يعني انت لما تشوف الجزء اللي نحتين منه هو نفس الشكل التمثال بس مقلوب. الاسطمبه اللي احنا في العصر الحديث بنعمل لك اسطمبه ويطبع لك عليها تمثال، هو عامل الاسطمبه في نفس الجبل ناحيه ناحيه التمثال فبقيته عامل اسطمبه، مش بيجيب حبه رمله ومطريه وهو يحطها على الاسطمبه وبعدين تطبع. لا لا، حاجه تانية خالص. فالحقيقه يعني فالركاز دفن الجاهليه. رب العباد اوجب فيه الخمس، ودي اعلى زكاه بتدفع. يعني اعلى زكاه بتدفع اي واحد وجد هذا الركاز في ارضه، في ارض موات، في الجبل، في الصحراء، فهذا الركاز اللي وجده شرعا يلزمه ان يدفع خمسه للدوله وله الاربعه خمس شرعا. طبعا الدول الان
اذا وجدها شخص مواطن عادي، لكن اذا وجدت والدوله مثلا تسلبه منه.
ما بقول لك هو الدوله الان حظر الكلام ده ومنع بيعه ومنع التصرف فيه، ولو انت لقيت كنز زي ده بيستولوا عليه.
طب مش ظلم ده؟
ويقبضوا عليك ويقول لك ده انت تاجر اثار وحطك في السجن كمان.
ولا يمتنع وجوبه ولا يمنع وجوبه الدين، يعني لو عنده دين يدفع ايه.
واضح معي؟ فهو عليه الخمس زكاه. العلماء تكلم قالوا طب لو وجده في ارض ايجار او ارض هو اشتراها، قالوا الامر مرده للملك الاول، ان الملك الاول قال هذه ملكي يبقى يقينا ملكه ترد إليه قولا واحدا. وضحت معي؟ طيب الملك الاول ورثها من اجداده يبقى ملك لي وملك الاجداد. وضحت؟
هو باع الارض
لا، هو باع الارض اللي فوق السطح
ولا يعلم
ما فيه، اكتشف ما فيها يبقى ملكه ملك يده. وضحت؟ يبقى دي اسمها ارض ايه او زكاه الركاز.
طب ما يطلب منه البينه هذا اللي يدعي الملكيه.
زكاه الركاز هيدخل معاها زكاه المعدن، الشيخ طبعا ما ذكروش لكن هو من الركاز.
ومنه البترول.
المعدن يشمل كل المعادن الطبيعيه الموجوده في الارض لم يدفنها احد.
يعني الذهب البترول،
الذهب اللي موجود في الارض طبيعي، الفضه اللي في الارض، الماس اللي في الارض، الزمرد، الزبرجد، البترول، الغاز الطبيعي، كل ده يدخل في مسمى المعدن. وده ايضا حكمه زكاته زكاه الركاز الخمس، لكن على خلاف. البعض قال معهم الزكاه ليه؟ خاصة الأحناف، لأني قالوا أن في حديث وارد أن النطيحة جبار والمتردية جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. الإشكال كله في الحديث في إيه؟ هل المعدن يلحق بالجبار ولا يلحق بالركاز اللي بعده؟ اللي ألحقه باللي قبله قال إن لو يعني واحد حفر بئر وتردت فيه شاة وقعت ماتت، معنى جبار يعني ما لا يضمنه الحافر صاحب البئر،
لا يضمن الجبر، جبر الكسر،
لا يجبره، لا يجبر الكسر،
لا يجبر الكسر،
واخد بالك معي؟
وفقده
أو فقده. يبقى أنا حفرت بئر الناس تشرب منها وإنت جاي ترعى غنمتك، غنم وقعت فيها، تقول لي ادفع ثمنها؟
ولا ولدك وقع فيها، ولا الولد
ولا ابنك وقع فيها، أدفع أنا ديته؟ وصلت؟ فالبئر جبار نص الحديث، واخد بالك معي؟ وكذلك اللي بيسقط من على جبل جبار، مين اللي وقعه؟ جبار يعني ما قبلوش دي
جبار بالتلال.
الحديث قال والمعدن جبار، فالعلماء اختلفوا هل المعدن جبار يعني لو واحد بيحفر على المعدن ومات، أنا استأجرت واحد يحفر في الأرض وأثناء الحفر مات أو وقعت عليه حبة رملة موتوا، هل أنا أضمنه؟ على القول الأول قالوا لا ضمان عليه، ملوش دي وبيشتغل.
بيشتغل الامان، انا ما وفرتهوش، في امان معين المفروض يكون متوفر مش
متوفر. انا بكلمك دلوقتي في فرق بين الامان، اللي بتكلم على الحفر الطبيعي اللي مفوش، لو في امان وانا املكه وما عملتوش يبقى انا اهملت،
نعم،
فبتعاقب مقابل الاهمال. لكن انا ما اهملتش، هو بيحفر وقع عليه حبه رمله مات. على القول الاول قال ان المعدن جبار يبقى تحمل على هذا المحمل. القول الثاني قال لا، المعدن جبار يعني ما عليهوش الزكاة، يبقى كل اللي بيخرج مقابل التكلفة لا زكاة عليه. ده قول لبعض الفقهاء. انا بس حبيت افصل عله الخلاف او سبب الخلاف ايه فهمون النص الحديث. القول الثاني قال لا، المعدن جبار وفي الركاز العشر، ان المعدن يلحق بالركاز. اللي ألحقه بالركاز أسقط زكاته، واللي ألحقه بالبئر أسقط دية من يقتل فيه وأوجب عليه الزكاة. واضح سبب الخلاف؟ يبقى ده منشأ الخلاف، هل هو معطوف على ما قبله ولا ما بعد، ولا بعد ما معطوف عليه؟ وصل للمعنى؟ ده باختصار شديد.
بس يعني تعطينا معنى الجبار بالضبط يعني، عشان
الجبار يعني هجر. هدر.
هدر.
لا دية له. وصل المعنى؟ ده باختصار شديد. لكن ما استقر عليه الرأي عند الجمهور إن المعدن فيه الزكاة زيه زي الركاز، وزكاة الخمس ولو الدول التزمت بالخمس بس في البترول لما وجد فقير واحد في الأمة المسلمة من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها، ده البترول بس، فما بالك لو اتطلع الزكاة من البترول والغاز الطبيعي والحديد والمنجنيز والنحاس وعدت.
هنا في السرقات لا بتنا العالم السرقات قبل الزكاة.
وقول المصنف في ختام كلامه قال ولا يمنع من وجوبه الدين، يعني لو واحد وجد كنز ده بالنسبة للركاز أو بالنسبة للبترول وعليه هو دين، نقول له زكاة المعدن ده ما لهاش علاقة بالدين اللي عليك، انت هتدفعها تدفعها ولا هو استدين الدفع. ايه الأجرومية؟ طيب طيب خلاص، يبقى مش هنطول النهاردة عشان اخوانا، هناخد نص ساعة بس ونختم. ماشي اتفضل. زكاة الأثمان، ودي بقى اللي فيها التفصيل الطويل اللي يحتاج لتفصيل، لأني زكاة الأثمان هتدخلنا في كل أنواع المال أو النقد باختصار شديد. الأثمان اللي هي النقد اللي بيدفع ثمن للأشياء، وعلى رأس هذا الذهب والفضة، وطبعا يدخل معها الدنانير والدراهم والريالات والدولارات والأورو. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا. يبقى كل الأثمان الأموال النقدية زكاتها ربع العشر، يعني 2.5%. يبقى لما أقول العشر يبقى 10%، نصف العشر يبقى 5%، ربع العشر يبقى 2.5%. ماشي. زكاة الأموال وهيلحق بها عروض التجارة هتجينا كلها 2.5%، يبقى كل ما هو نقدي زكاته 2.5%، ربع العشر. طبعا قدر هذا النصاب بالذهب. قال فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، كان فيه درهم زمان اسمه الدرهم الإسلامي مصنوع من ذهب أيام الخلافة، فقدروها بالدرهم الإسلامية ب 28 درهم وأربعة أسباع. بالدنانير 25 دينار وسبع دينار. نصاب الفضة بالدرهم الإسلامية 200 درهم.
والدرهم 12 حبة خروب.
نعم.
ما هو الخروب؟ الخردل يعني؟
لا، الخروب غير الخردل. إيه؟ ايوه الخروب اللي هو يطلع ده.
شفت البسبسة
يا راجل؟ ده نبات بيطلع الخروب ده وله وزن معروف. الخروب ده نبات بيطلع وكانوا بيعتبروه بعض الاحيان زي التجار لما ملاقيش الحديد اللي بيوزن به كانوا بيوزن بخروب.
يعني من خبره؟
لا، المتوسط منه هو فيها أحجام مختلفة، بس فهو عبارة عن نبات، ثمرة نبات، وبتنشف زي ما بينشف التمر كده. لكن النبات نفسه هنقول في عرض صباعين كده وفي طول الكف زي كده. والمثقال درهم وثلاثة أسبع درهم. قال ويضم الذهب للفضة في تكميل النصاب. طبعا دي قاعدة هنحفظها بقى، كل النقد ذهب فضة دولارات ريالات من الآخر كده بتجمع النقدين اللي عندك بالكامل وتحصرها، إن بلغ وزنها 20 درهم، 20 مثقال ذهب، قدره بالجرامات عشان نجيب الكلام اللي من الآخر، ب85 جرام ذهب. يبقى النصاب بالذهب كام؟ 85 جرام ذهب.
نصاب الذهب ونصاب كل الفلوس بقى.
والنصاب ده يقاس عليه كل الأموال.
نصاب الذهب.
نصاب الذهب 85 جرام. ودي أسهل طريقة باختصار شديد جدا.
ولازم يحول عليه الحول.
لازم يحول عليه الحول. يبقى أن يملك 85 جرام زيادة عن استخداماته الشخصية طول السنة، ويحول عليها الحول دون أن يمسها. يبقى ده بلغ زكاته، بلغ مال النصاب ووجبت عليه زكاة بحول الحول.
84
85 جرام.
85 جرام ذهب.
ماشي. ال 85 جرام ذهب ما يعادلها في وقت إخراج الزكاة، مش في وقت وجوبها، وقت إخراجها. يعني أنا أجي أحصل مالي، عندي مال ذهب وعندي ريالات وعندي دولارات وعندي ين. ماشي. لا لا، النقد بس دلوقتي نتكلم عن زكاة النقد. كل زكاة بتحسب لوحدها. فزكاة النقد بنحسبها قيمة الدولارات اللي معايا تجيب قد ايه ذهب. ماشي. فبنحولها كلها لذهب.
85 جرام.
مجتمعة كملت قيمة ال 85 جرام يبقى انا وجب عليه الزكاة. مدام حل عليها الحول يبقى يقينا انا وجب عليه الزكاة. بضربها في القيمة بتاعتها كلها في 2.5%.
دخل الست
جايين له لسه حولين المرأة. ماشي. يبقى النقد كله باختصار شديد خلاصته ان النصاب بتاعه 85 جرام ذهب، لما تاخدها بالمثقيل اللي الشيخ ذكره 20 مثقال من ذهب، وهتطلع ايه؟ نصف مثقال اللي هو ربع العشر.
ربع العشر.
ربع العشر زكاتها ربع العشر 2.5%. وطبعا اذا ضم الذهب للفضه او الريالات للدولارات عايز يتصدق زكاته، طلعها بايه؟
دولار.
باي عمله شاء. هيطلعها بالذهب ماشي، هيقيمها بالريال ماشي. يعني انا عندي ذهب وعندي فضه وعندي ريالات وعندي دولارات، عايز اقيمها بالريال عشان اطلع بالريال، تقيم بالريال. عايز اقيمها بالدولار اقيمها بالدولار، عايز اقيمها بالدرهم اقيمها بالدرهم. اي نقد تقيم بيه وتحسب الزكاة عليه. يبقى كل الأموال اللي مولودة عند النقدية تقيم بنقد واحد، والقيمة دي تضرب في قيمة الزكاة. قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. أجت لك إيه؟ عشان كده قلت لك اصبر جاي. يعني ايه لا زكاة في حلي مباح؟ قسم الحلي لنوعين. الشيخ قسم الحلي لنوعين. النوع الاول الحلي المباح للمرأة لاستخدامها او لإعارتها لصاحبتها. يبقى اصبح الحلي مفرغ للزينة، ليس له لصاحبته هدف او لصاحب هدف الا الزينة ليها ولغيرها، سواء تستخدمها هي او هتديها لبنتها تحضر بها الفرح، او اختها تحضر بها الفرح، او خالتها او جارتها. وكان الكلام ده من الاعراف الجاريه على فكره حتى من ايام الجاهليه الاولى. اليهوديات لما ليلة فرار سيدنا موسى وخروجه من مصر، اليهود خبساء خلوا كل امرأة تستلف من جارتها حليها تلاحظر بفرح، واستلفوا الحلي وفروا بالليل هاربين، سرقوا الذهب ومشوا. وضحت؟
الحين هاجوا مصر
ومهاجرين في سبيل الله وخارجين فرارا من فرعون وخايفين من بطشه، لكن هم اليهود. والحلي ده اللي عقبوا بيه، عوقبوا به يا أخي الكريم مؤمنين، وعملوا العملة السودة دي أثناء الهروب، أثناء الخروج، أثناء الهجرة، وعشان كده عوقبوا. فرعون أدركهم وكانوا حيموتوا في جلدهم من الخوف، وقال أصحاب موسى إن المدركون، سيدنا موسى ربنا يعني أمره أن يضرب بعصا البحر، وعبروا. وبعد ما عبروا الخوف قتلهم أن يطلع تاني، فوقفوا على شاطئ البحر وقال موسى هينفس ويطلع، هيغوص في الماء وهعدين الناحية التانية. فعاد يدعو الله لغاية ما رأوا جثته عيما. ولذلك يقول تعالى وإذ فرقنا بكم بحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وربنا قال لفرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، الوحيد اللي طفى علوش المي وتفرج عليه وبطبش وبصرخ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل وسمعوا صوته وشافوه لما وقع. كل المشهد ده رأوه بعينهم. ومع هذا لما خرج مع سيدنا موسى مجرد أن نجوا من هذا الغرق ومن هذا المشهد الرهيب وجدوا قوم يعكفون على أصنام لهم، قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون. وأوقبوا بالموت وأحياهم تاني، هتتوبوا حنتوب، طيب خلص. استمروا مجرد ما سيدنا موسى بس غاب لميقات الله 40 يوم. في البداية كان ربنا طلب منه 30 بس، ولما راح الميقات ربنا مدده 40. الثلاثين يوم هم على عبادتهم وفيهم نبي الله هارون. لما تأخر 10 أيام الأخيرة دي قال له لا خلاص موسى مش جاي، وإحنا ما ينفعش نعيش كده من غير إله، نعمل إله. مين اللي طلع عليهم لعب؟ السامري. قال لهم بس عارفين موسى ما جاش ليه؟ ليه؟ قال لهم عايزين عشان الأوزار اللي انتوا شلتوها، الذهب اللي سرقتوه، لموا له الذهب كله، لموا الذهب اللي سرقوه المصريات واللي صنع منه العجل وعبدوا العجل. يبقى حتى العجل اللي عبدوه ده كان أول منهوبة. وصلت؟ ولذلك لما سيدنا موسى جه اعتذروا بإيه؟ قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، اخلصنا منها عشان ترجع بالسلامة. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسد له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وضعت. فقولهم حملنا أوزارا من زينة القوم، الحلية اللي احنا سرقناها واحنا خارجين. وضحت؟ الخاص باستعمالها أو إعارتها هذا اللي زكت عليه. إمتى تجب الزكاة في الحلي؟ الحلي المحرم. والشيخ قال وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء والنفقة. يبقى لو الذهب ده أنا واحدة فتح محل ذهب والذهب ده بتأجره بالليلة وبتاخد مقابل الإيجار مقابل تأجيره ثمن، هو ده معنى الكراء. أو تعدل النفقة إنها بتستثمره وبتتجر فيه وبتطلع منه أرباح زي التجار بتوع الذهب، ما هو كل الذهب اللي عنده حلي اللي في دكانه ده حلي ولا مش حلي؟ حلي عليه زكاة. يبقى ده معدل للتجار والنفقة أو معدل الكراء أو معدل البيع، كل ده فيه زكاة. يبقى لما نقول كلمة الحلي، الحلي تطلق على كل ما تتحلى به المرأة سواء لبسته هي أو كان عند التاجر، مش كده ولا إيه؟ فعشان كده الشيخ فرق بين حلي المرأة بتستخدمه في استعمالها الشخصي أو تستخدمه لإعارة صاحباتها وجاراتها، فهذا لا زكاة عليه. يبقى الاستخدام الشخصي خرج من دائرة الزكاة، ده مذهب الشيخ أو مذهب الإمام. طبعا انا خلاف في مساله حلي المراه اذا كان دون النصاب لزكاه عليه اتفاقا بين كل فقهاء. اذا كان فوق النصاب هو ده المحل خلاف، هل عليه زكاه او معلوش زكاه؟ فريق من الفقهاء قال معلوش زكاه ما دام استخدام الشخصي، باعتبار ان الشارع سبحانه وتعالى من لطفه زي ما قلنا في اول محاضره في المال راعى الطاقه التكليفيه للممول فاداله القدر اللي يعيش بيه، واستخدامه الشخصي كله عفى عنه، جاب سياره مرسيدس عفى الله عنها، ركب حمار سيدس برضو عفى الله عنها. وضحت؟ يبقى استخداماته الشخصيه. حلي المراه اللي بتستخدمه لزينتها حتى لو ملج اسمها كله، لان مهما لبست في قدر هتقف عنده مش هتقدر تزود عليه، فقالوا ان القدر ده كله ما دام استخدامها الشخصي عفى الله عنه. بعضهم قال لا، ينظر في حالها، اذا كانت جايباه بالفعل الاستخدام الشخصي يدخل في العفو، اذا كانت جايباه بتخلعات عده ما ينفعش يتلبس مع بعض، لا يصلح ان يلبس كل مره واحده، يعني مثلا هيبقى عندها خمس عقود ينفع تلبس خمسه على بعض ولا تلبس واحد؟ جرى العرف الزنا بواحد مش هتلبس خمسه، لكن عندها خمس اطقم يبقى زكى على الكل.
كل ولا اربعه؟
على الكل. ليه؟ لان هي جايباه مش بغرض الاستعمال،
بتحوش.
ده بتحوش فيه، ما دام تحوش وادخار يبقى الزمها الزكاه على الكل. ده قول. طبعا الشيخ كلامه يفهم منه ان ما دام استخدامها الشخصي حتى لو خمس اطقم عفى الله عنه، لكن انا بذكر اراء غيره من الفقهاء. وضحت؟ فقال ان ما دام هتغير فيه يبقى عليها زكاه على الكل. ما دام عند ما دام لا يصلح ان تلبسه مره واحده وهتغير فيه طقم مكان طقم وغويشه مكان غويشه يبقى تزكى على الكل. ماشي؟ ما دام تجاوز النصاب. على القول الاول قول الحنابلة قال لا، ما دام استخدامها الشخصي عفي عنه مهما بلغ قدره. وضحت؟ دول القولين بالنسبه لزكاه الحلي. اما الحلي اللي اعد اصلا مش للاستخدام الشخصي لكن للتجار او للايجار زي اللي في المحلات، فهذا كله تجب فيه زكاه.
عروض التجاره
طبعا اذا بلغ النصاب تجب عليه الزكاه، ولو زاد يبقى الزكاه على النصاب والزياده، لا يستثنى النصاب. ما دام بلغ النصاب او زاد فبنحسب القيمه بالكامل ونطلع الزكاه عليها بالكامل، ما فيش جزء يبقى معفو عنه، لا لا، يبقى الزكاه على الكل. الفصل
بس كده الزكاه هتاكله يعني.
هتاكل ليه؟
لانه انت يعني بدك تزكي وواقف مكانه.
لا، حتى لو كلت هتاكل جزء بس، هتاكل جزء لغايه ما يوصل النصاب، وصل النصاب يبقى خلاص قل عن النصاب ما فيش زكاه عليه. لو قل عن النصاب في زكاه؟ يبقى في قدر النصاب مسموح به للابد، في زكاة فيه 85 جرام إلا 1 ملي، 1 على 1000 من جرام لا يدخل في زكاة. وصلت؟
ده حد المكسب بتاع أي واحدة تمسكه نوعها
كمية. طبعا الفصل في حلية الرجال والنساء، وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. طبعا لان بعض الناس بالغوا في موضوع الذهب والفضه، فمنهم اللي حل المساجد ومنهم اللي حل المصاحف ومنهم اللي حل الكبايات والصواني والحمامات. يا مولانا تلاقي الحنفيه ذهب والاعدل بتاع الكبانه ذهب. ايوه يا مولانا، شهران كانت القعده بتاع الكبانه بتاع ذهب خالص. انا مش بقول كلام، احنا شفناها بعينينا.
شاه
إيران النفق قبل الخميني ممسك
شيعي
كانت قعدة الكبانيه نفسه، القعدة اللي انت بتقعد عليها دي ذهب خالص. المقابض كلها بتاع الأبواب ذهب، الحنفيات ذهب، الدش ذهب،
كله ذهب.
وبعدين بعضهم جعل الذهب في السقف، حل به السقف، وبعضهم حل به العرش، يعني الكرسي نفسه، كل ما فيه من خشب، مكان الخشب معمول ذهب، الجلد بيغطي ذهب، ويحيط بذهب، فتلاقي الايد اللي طالعه دي ذهب، والايد اللي من ورا ذهب، والظهر اللي من ورا ذهب. في مبالغات شديده جدا في هذه الامور. فهو بيتكلم على هذه النقطه، ان تحرم تحليه المسجد بذهب او فضه. وكذلك طبعا لم يوضع الكلام ده في المحراب او في السقف.
الحمد لله،
يرحمكم الله. هو الشيخ قال تجب ازالته وزكاته، يعني يلزم منها الشرعي ان يزال هذا وزك عليه كمان.
يعني هو مثل الذهب مع السيف بس،
يبقى يزال ويزكى عنه، الا اذا كان في ازالته استهلاك ليه. يعني لو كانت الذهب نفسه سمكته رخيخه جدا، بحيث انك انت لو زلته ما تجمعش حاجه. حصل هذا سيدنا عمر بن عزيز في زمان، كان دخل مسجد في مسجد مكان معبد في الشام، فوجئ انه مطلب الذهب، لكن الذهب نفسه القشره دي طبقات، ممكن تبقى زي ورقه الكراسه، ممكن تبقى ادخل، على حسب امكانيه كل واحد. فممكن تبقى طبقه واحده، وممكن تبقى مجموعه طبقات قد الكشكول. اللي قد الكشكول تقدر تكشطها وتطلع منها معدن موجود تقدر تستفيد بيه. لكن زي الورقه لو انت شلتها هتنتهي. فسيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم هاتوا زكاتها، فقالوا له يا امير المؤمنين ان جمعناها لم تجمع جسدا جسما. قال لهم طب ابقوه خالص. وضحت؟ يبقى يجب ازالتها، وفي نفس الوقت ايه؟ الا اذا استهلك فلم يستمع منه شيء بالازاله. فلا تحرم استدامته، ممكن يسيبوه لغايه ما يهلك لوحده. لانه لا فائده في اتلافه ولا في ازالته في الحاله دي. ودي اصبحت حاله ضروره. طبعا فيه استثناءات في هذا الموضوع الشيخ ذكرها. قال ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال. الفضة من المعادن، المثقال حوالي 4 جرام وربع تقريبا، مش فاكر والله 4 وربع 3 وربع. فالمثقال من زأ من فضة أبيح للرجل ويسن له التختم في بنصره
اليسار.
طبعا الناس اتعودت تخلي الفص من بره، الرسول كان يخلي الفص من جوه لأن كان بيستخدمه، بس الرسول كان لابسه العلة، كان بيختم به الكتب، لأن انت لو حطيته في خلف صعب تختم به، من جوه قدام تختم به سهل. لكن الرسول كان منقوش عليه محمد رسول الله، فكان بيخلعه داخل الحمام ويلبسه تاني وقت، لان هو اضطروه يلبسه، لان كان اي كتاب يبعته يقول له ما دام معلوش ختم مش هيمشي، لازم تختمه شعار الدوله. فكان خاتم النبي هو بمثابه شعار الدوله. ماشي. ويباح للذكر الخاتم من الفضه ولو زاد على المثقال. قال وجعله بخنصر يسار افضل. بل بعضهم كره ان يلبسه في السبابه الوسطى، كره، مش حرم، لا، البعضهم بعض الحنابلة بالذات. قال وتباح قبيعه السيف من ذهب، القبضه
تباح.
ماشي. وحليه المنطقه، وحلي المنطقة الحزام اللي بيربط به الإزار بتاعه،
ده السيف،
حزام هو،
لا
ايوه فيه كلام فيه بالنسبه للجيش. والجوشن، الجوشن هو الدرع، الدرع بيتصنع من حديد، ممكن تصنع من ذهب. والخوذه اللي البيضه حطها في راسه ماشي. هو عايز يقول ان لا مش دي، الحاجات دي بتوضع لتقوية آلة الحرب
المنطقة، يعني الحجام يعني قلت
أيوه
أيه
على وسطه ماشي. الحاجات دي بتمنع، بيعتبروها كان في الوقت ده، في الوقت ده كانت بتصنع منها آلات الدفاع. آلة الدفاع تدافع عنك ايه؟ الخوذة تحطها على راسك ماشي، السيف عشان ما تكسرش في ايدك، السيف عشان ما لا يكسر، لكان نقطة الضعف في المقبض، لما بتضرب بيه ممكن يطير من ايدك، فكانوا بيصنعوه من ذهب عشان يقدر يستمر فترة طويلة جدا. خالد بن الوليد في سرية مؤتة كسر على ايديه، في ايديه 9 سيوف بس جاب بيهم كام؟ 5000 قتيل في اسبوع. شوف ما بتهزرش، وايد خالد ما بتهزرش. فكان مثل هذه النوعية من الناس وبيح له ان يجعل المقبض من ذهب على اساس ان ده بيقوي آلة الحرب معاه. فالمقبض والدرع اللي هو بيلبسه زي القميص من فوق يحمي صدره، ممكن صنع الحديد مع اي ضربة ينصهر، الذهب اقوى تحملا. وكذلك الحزام اللي بيربط به هو من تحت منطقة المنطقة اللي بيربط به وسطه، ويربط به يحمي به منطقة الدرع، ويربط به اللي فوق واللي تحت، جوز هذا في الحرب. كل دي معدات في الحرب، غير كده لا. كلام واضح، الكلام ده كوسيلة حماية وليس لزينة. اللي بيلبس درع من ذهب ده مش لابسه يتعاقب بيه، لان لابسه تحت هدوم. ايوه لابسه تحت هدوم، ده زي قميص حديد مشغول. عارف هقول لك ايه بس، عارف السلك؟ هقربها لك بالمثال. عارف السلك اللي موجود تلاقيه متربعات مربعات داخل بعضها كده؟ كانوا بيعملوا الدرع زي كده، فبيلبسوا على شكل قميص بيبقى حامي صدره وحامي منطقه الظهر، ان الضرب من ورا يبقى الضربه بتيجي في الدرع في القميص ما تجيش في هو. وصلت؟ يبقى ضربه السيف لما تنزل بتنزل على ايه؟ على القميص الحديد او القميص الذهب. لو جت على القميص الحديد ممكن تخرق جسمك، الذهب بيبقى احن واكثر تحمل. وصلت؟ فالقضيه ما هيش على الاطلاق، لكن اباحوا هذا لان دي من ادوات الحرب، أو عدة من أدوات الحرب. عشان كده قال وتباح قبيعة السيف اللي هي طرف القبضة فقط ولو من ذهب. قال وحلية المنطقة والجوشن والخوزة، وبعدين قال إيه بقى، دخل في حاجات الزينة. قال لا الركاب، الركاب السرج اللي بيقعد عليه، ولا اللجام اللي بيربط به الفرس، ولا الدواة اللي هي بتتحط في حنك الفرس. وطبعا
الدواة ولا الدواة؟
الدواة بالتشديد.
لا بالتشديد، الدواة.
نعم الحلقة.
والدواة هي
المحبرة. الدواة المحبرة. وحتى لو قلنا الدواة من غير التشديد، كل دي داخله في الادوات اللي بتستخدم للزينه. ما دام تستخدم للزينه الاصل تحريمها.
الدواه قلنا ايش؟
حتى الدواه اللي هي الحلقه اللي بتحط فيها حلق الفرس. لا بيقعد يقولك فيها طوال الوقت، لو اي معدن بتصدي الذهب لا يصدق.
ده مشكله بالنسبه.
طب طبعا هيدخل في المحرمات كل الأدوات المستخدمة واحد يعمل المرايه من ذهب، واحد يعمل المشط من ذهب، يعمل المكحله من ذهب، المبخره من ذهب، كل ده داخل في التحريم.
الست تستعمل حاجات دي
عادي؟ ايه؟
الست تستعمل المبخره
ده؟ لا لا، في نهي، في نهي عنده. المراه ابيح لها زينتها بس، لكن الرسول لم نهى عن استخدام كل انيه الذهب والفضه. الانيه حاجه لها حكم، والحلي له حكم. وصل الفرق؟ هجيبها لك اهو، ما تستعجلش. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه كطوق وخلخال وسوار وقرط وقلادة وتاج وخاتم وما أشبه ذلك، قل أو كثر، قل ولو زاد على 1000 مثقال. عشان كده قلت لك هو مذهب الحنابلة إن ما استخدمته المرأة أبيح لها أنها تستخدم أقصى استخدام ما دام في وسع جسدها تحمله، ما لا زكاة عليه لأنها تعد من استخدام شخصي. أصرح هو ولو 1000 مثقال.
مجتمع العلماء عليه
إيه؟
العلماء اجتمع عليه،
الخلاف موجود. فالكل ألزم بأن الآنية خلاف الحلي، يبقى الحلي لحكم مختلف، الآنية التحريم، الأصل فيها التحريم، الاستثناء النادر الوحيد اللي استثني موضوع آلات الحرب، وفي استثناء ثاني حال المرض، عشان برضه ما ذكروش الشيخ لكن أنا أذكره. يعني حال مرض واحد جدعت أنفه، ثبت هذا في الحديث، قطعت أنفه في الحرب فجعل مكانها أنف من حديد فصدت وعملت له مشاكل، فالرسول قال له هل جعلتها من ذهب؟ قالوا ويقاس عليها اللي كسرت سنته، ممكن يعمل سنة من ذهب أو من فضة أو من أي معدن نفيس، ماشي. فاللي فيه يعني يبقى استثني الحرب واستثني المرض، ما عدا هذا الأصل في استخدام الآنية التحريم.
لا أبدأ السنة، السنة الذهب بس إيه؟ أحيانا الواحد سنة يلبسه ذهب،
إذا اتكسرت وهيركب سنة جديدة ليه أبيحت؟
هو أصلا لو مش محتاج يركب سنة،
لو مش محتاج أشوف للزينة فقط،
للزينة؟
أبوش يعني أصدق حاجة
تأخذ حكم الزينة مولانا،
مدام زينة
دي. مدام زينة تدخل في التحريم. احنا في فرق بين ضرورة مرض وبين زينة، تفرق كثير. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت. طبعا الشيخ طلع الحاجات دي برا على أساس ان الحديث الحديث كلها اللي جات في الذهب والفضة، فخلى كل المعادن الباقية لا تدخل في المسمى. فقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وطبعا يدخل معها الزمرد والبلخش والكلام ده والماس
والألماس.
والماس والماس والألماس يسمى الماس وينطق الألماس. قال وكره تختمهما أي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والنحاس. ويستحب في التختم العقيق بالعقيق. طبعا العقيق اللي هو نوع من أنواع الحجارة الكريمة، يستحب للرجل اللي بيلبس خاتم من فضة يحط له فص عقيق، والكلام ده موجود للآن. و إيه؟ مشهور جدا عقيق اليمن، تلاقي لونه أزرق وبعضه أحيانا أخضر. اللي مشهورة به حاليا باكستان، باكستان أفغانستان، كم العقيق عندهم عجيب، بيبيعوه في الشوارع. تلاقي ليه؟ لأن هم بيدخل الجبل يحفر ويطلع العقيق ده فبيعرضه في الشارع أسعار زي ده جدا، والساعة 4:30. نكتفي بهذا ونقف عند زكاة عروض التجارة. طيب
بكرة فيها نيجي ولا ما نيجي؟
بكرة لا
لا، خلاص خليها السبت إن شاء الله.